قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
المجد فاشتعلت حدى من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ما هو استمطرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. ضيفنا في هذا اليوم أيضا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس، أتى إلينا أيضا ليحدثنا عن هذا الموضوع المتعة. مرحبا بكم فضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم
فضيلة الشيخ. أنا أحب يعني أن حتى لا يكون هناك مقدمات طويلة ونبدأ في موضوعنا لأني أعلم بأنه طويل.
الله المستعان،
بارك الله فيك، حياكم الله يا شيخ.
حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا نص من ربنا تبارك وتعالى يبين لنا فيه نعمة ومنة من منه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. هذه المنة وهذه النعمة ينبني عليها نظام المجتمع. الله تبارك وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا، وهي مصداق الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله تبارك وتعالى بنى هذا المجتمع على هذين الشخصين، الرجل والمرأة، ولكن بإيش؟ بأسرة مستقرة ليقوم عليها نظام المجتمع. أما زواج المتعة الذي هو موضوع حديثنا معكم في هذه الليلة، فهو حقيقة لا ينبني عليه نظام مجتمع أبدا، ولا تقوم عليه أسرة، إلا إذا كان هذا المجتمع مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه خط، يوم مع هذا ويوم مع هذه وتضيع الأمور تماما. هذا المجتمع الشيوعي تصح معه المتعة. أما مع المجتمع المسلم المحافظ الذي يريد أن تكون أسرا وأجيالا، فهذا لا تليق معه المتعة أبدا بأي حال من الأحوال. أنا أقول كلمة حقيقة، قرأت مرة في كتاب من كتب الشيعة، ولا أذكر الآن الكتاب لأن المعلومة قديمة جدا، أنه قال مؤلف ذلك الكتاب إن المتعة حلية أهل البيت. يتصور يعني، وشعار للأئمة، من يجعل المتعة حلية لأهل البيت وشعار للأئمة، لا شك أنه ظلمهم وافترى عليهم ظلما وزورا. وهل يليق يعني بالمرأة المسلمة أن تكون في كل يوم في حضن رجل آخر، يعني مرة في حضن هذا ومرة في حضن هذا ومرة في حضن هذا؟ هل يليق هذا بالمرأة المسلمة؟ هل يرضاه أي عاقل لأمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو أي قريبة من قريباته؟ بل لا يرضاه لأي امرأة في الدنيا أن تكون كذلك، أن تكون في كل ليلة في حجر ملاعب. فالقصد أن من جعل هذا الأمر على زواج المتعة يعني حلية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشعارا لهم، لا شك أنه افترى عليهم يعني إثما عظيما.
طيب شيخ المبارك، أنا قبل أن نبدأ في موضوعنا ونتسلسل في نقاطه، بادئ ذي بدء، نريد أن نعرف ما هو نكاح المتعة أو زواج المتعة.
يعني شوف، أنا قبل أن أشرع في هذا في تعريف نكاح المتعة، أنا أقول إن المتعة باختصار يعني هم يعني الإسلام لما جاء ليخرج الناس من الظلمات
إلى النور
ومن الرذيلة إلى الفضيلة. يعني هؤلاء الذين يعني شرعوا هذه المتعة وأشاعوها ونشروها بين الناس وطبقوها حتى، طيب أنا أقول هؤلاء لا أجد فرقا عظيما، بل ولا فرقا يسيرا بين دور المتعة ودور العهر. دور العهر والفساد في بلاد الكفر، هذه الدور يحميها القانون، وأي عاهرة تأتي لهذه الدور تأخذ بطاقة هوية وأن وظيفتها عاهرة ويقبل هذا منها قانونا. وهؤلاء يريدون أن يطبقوا هذا في بلاد الإسلام ولكن ليس بحماية القانون وإما بحماية شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة محمد بريئة من هذا كله، إذ لا يمكن أبدا أن تقوم شريعة محمد على هذه الرذيلة أبدا. فلذلك أنا حقيقة من يقول إن المتعة هي شريعة محمد كأنه يقول دور العهري والفساد هي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المتعة على كل حال أخي الفاضل يعني هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته مقابل مبلغ من المال، يتفقان عليه وأن تحدد مدة معينة ينتهي فيها هذا العقد. وكانت المتعة أبيحت في السنة الثامنة من الهجرة فتح مكة عام عطاس، أبيحت هذه المتعة 3 أيام لما جاء الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من بعدهم عن أهلهم، حتى إن البعض استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي خشية أن يقع في الزنا. فلما وصلوا إلى هذه المرحلة من الضرورة كما يقال أن الضرورات تبيح المحظورات، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة لمدة 3 أيام فقط، ثم حرمت نهائيا كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة، ثم حرمت بعد ذلك. فالمتعة إذن هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته مقابل حفنة من الطعام أو من المال أو ما شابه ذلك مما تقبله المرأة أجرة لهذا الجماع أو لهذه المتعة. نعم.
طيب شيخ المبارك، من ما أدلة من أجازها؟ من أجازها؟
يعني أنا سجلت يعني أول طبعا هذه المتعة كما قلت حرمت أبيحت ثم حرمت في السنة. طيب، وأجمع المسلمون على تحريمها ولم يقل بحلية المتعة إلا فرقة واحدة وهي الفرقة الاثنى عشرية، بل حتى فرق الشيعة كالزيدية والإسماعيلية وغيرهم حرموا هذه المتعة. يعني هذه الفرقة تقريبا انفردت بالقول بهذه المتعة أنها مباحة إلى اليوم، وإنما قال أهل السنة بأنها أبيحت 3 أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة، هذا كما جاءت نصوص واضحة في هذا. فأنا إن سمحت لي أنا يعني أذكر لك أدلة التحريم ابتداء ثم بعد ذلك نذكر أدلة المجيزين. وقبل هذا أقول هناك قاعدة عند أهل العلم تقول إن الأصل في الفروج التحريم إلا أن يأتي نص يبيحها، الأصل في فرج التحريم أنه حرام، فهذا هذا عندنا الأصل بناء على، والأصل عند أهل العلم يقوم بقاء ما كان على ما كان، يعني أن نستصعب بحكم الأصلي وهو أن الأصل التحريم. طيب، المتعة كان يعرفها العرب، أخذوها من بلاد فارس ومن المشركين. طيب، تسربت إلى المجتمع الجاهلي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بلاد فارس ومن اليهود. طيب، فتسربت إلى المجتمع الجاهلي فكانت تمارس، ولذلك عائشة رضي الله عنها ذكرت 10 أنواع من الأنكحة قبل أن يأتي الإسلام، ومنها هذه المتعة. فلما جاء الإسلام من أول الأمر، لأن هذه القضية قضية مفصلية وقضية تقوم عليها الأسرة، ولذلك يعني هذه من القضايا القليلة جدا التي جاء تشريعها قبل الهجرة، يعني في القرآن المكي كما يقولون وليس في القرآن المدني، في قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، في سورة المعاد وفي سورة المؤمنون، وكلاهما سورة مكية. فإذا هذا الأصل في الفروج. على كل حال، أدلة تحريم المتعة تقوم على 3 أمور عدا ما ذكرناه من قضية أن الأصل في الفروج التحريم. أولا من الكتاب، قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يبح الله إلا نوعين، أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن المؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه، فإن فعل وهو أنه لم يحفظ فرجه في غير هذين الأمرين أو لم يأخذ راحته أو لم يجامع غير هذين أو جامع غير هذين فهو عاد. إذا قال ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طيب لما يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم لما ذكر الله المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية معروفة. طيب بعد ذلك قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. وأرجو أن تضع خطين تحت هذه الكلمة محصنين غير مسافحين. فلفظ الإحصان زين دل على أنه شرط في النكاح. طيب أن يريد الإحصان بينما المتعة لا تحصن. يعني طبعا بالنسبة لقوانين المتعة حكم أنها أبيحت 3 أيام فقط ولظرف معين وفي وقت معين وفي مكان معين ولأناس معينين لذلك لا تجد لها إيش يعني قوانين خاصة بها وأحكام خاصة بها منتشرة. بينما نتكلم نحن عن المتعة اليوم المتعة التي يمارسها الشيعة اليوم والذين يقولون بإباحتها اليوم هذه لها قوانين وضوابط وشروط ومسائل. طيب أنا طبعا هذه القوانين لا أتصور أنها طبعا قوانين شرعية وإنما هي قوانين من عندهم لكن على كل حال هم نلزمهم بما التزموا به من هذه القوانين. من قوانينهم أن هذه المتعة لا تحصن. فإذا كانت المتعة لا تحصن إذن الله تبارك وتعالى منعها. قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين فشرط الإحصان. فإذا لم يكن الإنسان مريدا للإحصان بهذا فلا يكون مباحا له. كذلك قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا لما ذكر المحرمات من النساء ثم المباحات من النساء قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شوف فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الأصل فتيات يعني الإماء الأصل زواج الأمة محرم. يعني لا يجوز المسلم يتزوج أمة يعني عبدة مملوكة. لماذا؟ قال لأن الأمة مملوكة لسيدها فإذا تزوجها الحر أولادها يتبعونها لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب. فأي ولد يعني أنا أضرب مثلا بك عادي
عادي خذ راحتك شيخ
ما في غيرك
خذ راحتك
لو تزوجت أنت اليوم أمة عبدة لي هي أنا أملكها وأنت جئت خطبتها مني قلت لي أن تزوج أمتك فلانة قلت لك تم تزوجتها أنت فلو رزقك الله ذرية منها يكون أولادك عبيدا لي يتبعون أمهم لأن أمهم عبدة أمة مملوكة
صحيح.
أولادهم أولادها وأولادك يكونون مملوكين عبيدة لي عبيدا لي. فلذلك الإسلام حرم أن يتزوج الحر الأمة لهذا السبب. طيب والله تبارك وتعالى إنما أذن في الإماء إذا ضاقت الأمور قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. شوف يعني وجهه إلى ماذا؟ وجهه إلى المحرم. طبعا صار مباحا المحرم للضرورة لأن هذا الإنسان لا يستطيع أن يتزوج الحرة. طيب فأبيحت له الأمة ولو كان يستطيع الحرة ما أبيحت له الأمة. وهنا يأتي السؤال لماذا سيتزوج الأمة هو حتى لا يقع في الزنا؟ طيب لماذا لم يفيده إلى المتعة؟ لماذا لم يفيده إلى المتعة؟ ما الحكمة؟ يعني لو كانت المتعة مباحة كان الله يقول له إيش ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فليتمتع خاصة وأن المتعة لا تكلف شيئا.
صحيح.
طيب يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى بعض الروايات أنه يتمتع بكف من بر. كف من بر بكم؟
في كل مكان جدا
بكم؟
ولا بكم حتى
بكم؟
بها أقل من القليل
بكم؟ بريال؟
أقل كمان.
يعني تصور أنت بريال سعودي يعادل كم من دولار على أساس هو العملة المعروفة عند الناس الآن كم يعادل ريال سعودي؟
لأن الدولار بأكثر من 3 ريال تقريبا.
طيب الدولار يعادل 3 ريال. طيب يقول بكف من بر ينكحوا متعة طيب لو كانت المتعة حلالا ما يقول له الله تبارك وتعالى اذهب وخذ أمة ويكون أولادك عبيدا يرشده إلى هذا؟ طيب يقول له فليتمتع. هذا يدل على أن المتعة إيش؟ حرام، ولو كانت مباحة أن الله أرشده إليها سبحانه وتعالى. كذلك قول الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. معناها إيش؟ معناها لا يملك، فأمره بماذا؟ أمره بالعفو ولم يره يأمره ولم يرشده المتعة. مع أن شوف وليستعفف نفس الوزن وليستمتع نفس عدد الأحرف.
صحيح.
طيب بدل ما يقول له وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يقول وليستمتع الذين لا يجدون نكاحا، عوض بالمتعة حتى يغنيه الله تبارك وتعالى فيأخذ زواجا دائما. طيب ما أرشده إلى الاستمتاع وإنما أرشده إلى الاستعفاف. لماذا؟ لأن المتعة محرمة وغير مباحة، ولو كانت مباحة كان أرشده إليها. الله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذا في الزواج الدائم. قال الله تبارك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولم يقل أو ما استمتعتم به، وإنما قال أو ما ملكت أيمانكم. ذهب إلى أيضا ذكر ملك اليمين ولم يذكر المتعة بأي حال. القرآن أخي الفاضل لم يذكر المتعة في أي مكان أبدا، ولو كان هذا النكاح مباحا مشروعا كان ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. أبدا كتاب الله ما تطرق للمتعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما ذكر بالسنة أبيح لمدة 3 أيام ثم حرم، أبيح للضرورة ثم حرم بعد ذلك. طيب كذلك هذه الرواية التي قلت لك عن الأحول، قال قلت لأبي عبد الله أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر. رواه الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 57 و400. هذا بالنسبة للنصوص القرآنية التي يعني واضح جدا فيها تحريم هذه المتعة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأوله حديث علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة، وهذا صحيح مسلم. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتع عام الفتح، وهذا في مسلم. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها، وهذا أيضا أخرجه مسلم في صحيحه. طبعا عام أوطاس هو عام الفتح.
نعم.
طيب لأن أوطاس هي بعد الفتح مباشرة ذهب النبي إلى حنين صلى الله عليه وسلم اللي هو غزوة حنين.
نعم.
وهناك حدثت معركة أوطاس أيضا.
نعم.
في قريب من حنين. وعن الربيع بن سبرة انظر هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس.
نعم.
إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء.
نعم.
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذا أيضا أخرجه المسلم الإمام مسلم في صحيح. وهناك حديث جميل جدا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه فإنه أحصن الفرج وغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، ولم يقل ومن لم يستطع عليه بالمتعة، وإنما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. طيب ما استطيع أن يتزوج الآن، كثير من الشباب لا يشتكون.
صحيح.
يقول لا نستطيع، لا نملك المال، لا نملك كذا.
نعم.
النبي ما أرشد إلى المتعة، قال ومن لم يستطع لم يقل فعليه بالمتعة بكف منبر.
صحيح.
وإنما قال ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، وهذا حديث في مسلم أيضا. طيب كذلك الإجماع، إجماع أهل العلم.
نعم.
على أن المتعة محرمة، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وابن تيمية وغيرهم.
نعم.
من أهل العلم كلهم نقلوا إجماع أهل العلم على أن المتعة محرمة، وأظن هذا يكفي في ذكر أدلة من قال بتحريمها. الآن نعود إلى ما سألت عنه وهو أدلة من قال بإباحتها. طيب، أولا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا لفظ المتع: فما استمتعتم، استمتعتم إذن نكاح المتع، فآتوهن أجورهن أجر المتع. إذن أخذوا لفظ استمتعتم وأجورهن، فقالوا هذان اللفظان يدلان على نكاح المتع، لأن في ذكر التمتع وفي ذكر الأجر. ولو كان الزواج ما يقول استمتعتم ولا يقول أجور، وإنما يقول مهر. فقالوا لفظ الاستمتاع مع لفظ الأجر هذا هو نكاح المتعة بوضوح. هذا يعني الذي استدلوا به. كذلك استدلوا بأحاديث عن أهل البيت في كتبهم عن علي يقول أنه قال: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. يعني لولا أن عمر حرم المتعة لما زنى إلا شقي، وفي رواية ما زنى إلا شفي، يعني القليل، يعني قليل جدا. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 5. وروى عن الصادق أنه قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وهذا في الوسائل أيضا في الجزء 21 صفحة 8. وروى عن محمد المسلم قال: قال لي أبو عبد الله لجعفر الصادق: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة، أي المتعة. وهذا في الوسائل 21 صفحة 15. في كذلك قالوا: المتعة ثبتت عن النبي وإنما حرمها عمر. وهذه أريد أن أقف عندها قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباحها وعمر هو الذي حرمها، وذكروا في هذا حديثا عن عمر متعتان كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما أو أنا أنهى عنهما، وهذا غير ثابت عن عمر رضي الله عنه. بل عمر رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله على هذه الأدلة، يعني عمر نقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ذكرنا لك حديث سبرة طيب، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث علي النبي هو الذي حرم المتعة وليس عمر رضي الله عنه. عمر لا يحلل ولا يحرم، عمر مبلغ، الرسول مبلغ صلى الله عليه وسلم، الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، والرسول هو المبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. فالقصد أن عمر ما حرمها وإنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، عمر إنما بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر هذا. إذن قالوا إن النبي ثبت عنه المتعة وعمر هو الذي حرمها. قالوا آية المؤمنين أو آية المؤمنون وآية المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون، أو الذين هم على فروجهم حافظون إلا على أزواجهم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. قالوا هذه آية مكية. قلنا صح. قال المؤمنون مكية، قلنا نعم. قالوا المعارج مكية، قلنا نعم. قال لكن آية النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قالوا هذه مدنية سورة النساء، قلنا نعم. قالوا كيف تنسخ المكية المدنية؟ الأصل أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، وسورة المؤمنون والمعارج مكية وسورة النساء مدنية، فكيف المكية تنسخ من؟ طبعا هذا دليلهم سيترد عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك قالوا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا متعة، تمتعوا. يعني هذا تقريبا جملة أدلتهم، ونحن باب الإنصاف حقيقة ذكرنا هذا الأمر، وإذا كانت عندهم أدلة أخرى مستعد أسمع، يتصلون ويذكرون أدلتهم الأخرى غير هذه التي ذكرتها. أما آية النساء فأقول حقيقة ابتداء قبل أن يتكلم أي أحد في كتاب الله تبارك وتعالى، يجب أن يتكلم بعلم
صحيح،
وأن ينظر في السابق واللاحق.
نعم.
يعني أما أن الإنسان يأتي بما يعني يخطر على باله فهذا لا يجوز. الله تبارك وتعالى أولا ذكر المحرمات من النساء طيب في سورة النساء.
نعم.
فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، تعد معي؟
نعم.
وعماتكم.
نعم.
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، كم؟
عشر.
انتبه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيم. والمحصنات من النساء كم وحدة؟
14.
14 امرأة ذكر الله تبارك أنها محرمة. طيب هؤلاء محرمات شنو؟ متعة ولا نكاح؟
نكاح
دائم معروف. حرمت هذه النساء، فبعد أن حرم الله هؤلاء النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن أحل لكم متعة أو أحل لكم النكاح؟
نكاح.
الكلام كله في النكاح الدائم ليس في المتعة.
نعم.
بعد أن ذكر المحرمات ذكر المباح. هذه طريقة القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم عندما يحرم عليك شيء يعطيك البديل.
نعم.
كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى قوله إيش؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وهكذا. فعندما يذكر الله تبارك وتعالى الممنوع يذكر لك البديل يعطيك بديلا. فالله تبارك لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم وهكذا، قال بعد ذلك والمحصنات من النساء هذه آخر ما ذكر من المحرمات. طيب قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أي غير هؤلاء من نساء الدنيا. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. شوف وأحل لكم ما وراء، هم هذه الآية تسلم بها زين هي نفسها التي يبطلونها. وهذا شيء عجيب، لماذا؟ أنهم يتلعبون. أنا أقول لك لماذا. الآية ماذا تقول؟ تقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
أيمانكم.
طيب وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم إيش؟ محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن. من هن؟ اللاتي تزوجتهن محصنين ولا لا؟ محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بهن فآتوهن. إذن استمتاع الزواج وليس استمتاع المتعة، استمتاع الزواج. طيب لأنه كما قلت قال إيش؟ قال محصنين. ولذلك سئل موسى الكاظم عن الرجل إذا هو زنى وعنده الأمة يطأها تحصنه الأمة، يعني يكون محصنا، يعني واحد عنده أمة يطأها، طيب هل تحصنه الأمة؟ قال نعم تحصنه. قال فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال لا، إنما هو على شيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة جزء 28 صفحة 68.
إذن غير محصن.
إذن الآية ليست في المتعة، الآية في النكاح الدائم التي استدلوا بها وهي آية النساء. فعندما يقول كيف تنسخ المكية المدنية، يقول ما نسخت المكية المدنية ولا شيء، هذه في وادي وهذه في وادي. الآية التي تتكلم عن التحريم مستمرة، قاعدة مستمرة في مكة والمدينة إلى يومنا هذا، بينما التي أباحت تتكلم عن زوج الدائم ولا تتكلم عن المتعة بأي حال من الأحوال. وإذاك يقول علماء التفسير، تسمح لي أن أقرأ؟
فضل.
علماء التفسير الذين قالوا أن هذه الآية في النكاح الدائم وليست في المتعة كما يدعون هنا، الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكان وغيرهم كلهم قالوا هي في النكاح الدائم وليست في المتعة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد تكلف قوم من مفسر القراء وليس مفسر أهل العلم القراء فقالوا إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة، نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. يقول الجوزي وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله ليس في القرآن، وإنما نسخ قوله بقوله. القرآن لا شأن له بالمتعة. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا، لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح، وهذا في ذات المسير. ويقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، وهذا في أبواب البيان. أما لفظ الاستمتاع يقول الآية واضحة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ركزوا على الكلمة. نقول لفظ الاستمتاع لا يلزم منه نكاح المتعة. نعم نكاح المتعة هو متعة يتمتع، لكن حتى النكاح الصحيح متعة.
صحيح.
فالمتعة ليست قاصرة على متعة النساء في النكاح المحرم هذا.
صحيح.
يقول الأزهري، يقول المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع.
نعم.
وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي عاقد النكاح الحلال غير زنات.
نعم.
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يقول الأزهري، قال الزجاج،
نعم،
إن هذه الآية غلط فيها قوم، يعني الشيعة هؤلاء،
نعم،
غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان.
نعم.
أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقد التزويجة، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. وهذا في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 29-300. جاء في القرآن لفظ متعة كثيرا.
صحيح.
يعني الآن لو دخلت أنت المعجم الفارس حطيت متعة أو متعة، شوف لفظ المتعة كثيرا في القرآن الكريم، ليس عن زوج متعة. يعني شوف كمثال الله تبارك وتعالى يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني تزوجتهن متعة طيباتكم. يعني الله تبارك يقول فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني تزوجتم متعة. فقال الله تبارك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يتمتعون ويأكلون، يتمتعون يتزوجون متعة كما تأكل الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام، هل هذا مقصود؟ أبدا. كذا قال الله تبارك عن الكفار الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هل معنى استمتع بعضنا ببعض أن إحنا مع الجن طاهين لزوج متعة؟ أبدا. استمتع بعضنا ببعض ما تمتعوا به من خدمة الجن لهم ومن خدمتهم للجن. إذن قولهم لفظ المتعة، نقول لفظ المتعة يأتي كثير من كتابنا، ليس مقصود زوج المتعة. طيب فآتوهن أجورهن، كذلك نقول حتى الأجر يطلق على المهر أجر. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي المهور. ويقول الله تبارك ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي المهر. فالأجر يطلق في كتاب الله تبارك ويراد به المهر. أما الروايات التي ذكرت عن آل الزيت عن علي وجعفر الصادق كذا أنهم يعني قالوا بالمتعة، نقول هذه الروايات تخالفها روايات أخرى عن آل البيت أيضا. فهذا علي بن يقطين يقول سألت أبا الحسن موسى الكاظم عن المتعة فقال وما أنت وذاك قد أغناك الله عنها. وهذا في الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 49-400 وفي الكافي الجزء الخامس صفحة 52-400. المفضل قال سمعت أبا عبد الله يقول في المتعة دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 53-400. وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 55-400. وعن جعفر الصادق وقد سئل عن المتعة فقال ما تفعله عندنا إلا الفواجر.
نعم.
وهذا في بحار الأنوار الجزء رقم 100 صفحة 18-300. وعن جعفر الصادق وقد سئل عن المتعة فقال ما تفعله عندنا إلا الفواجر، ذكرنا عفوا. قال وعن علي قال، هذا الحديث يحتاج وقفة.
نعم.
عن علي قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وهذا في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 42-100. هنا احتار الشيعة حقيقة، كيف علي يروي تحريم المتعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث موجود بالاستبصار والتهذيب، حديث صحيح عندهم، فاحتاروا به ماذا يصنعون بهذا الحديث. انظر ماذا يقول الحر العاملي، شوف إذا صارت القضية اتباع هوى مصيبة، مصيبة. إذا صار الإنسان يتبع هواه، فرق عظيم بين إنسان يتبع الحق وإنسان يتبع الهوى.
صحيح.
الذي يتبع الهوى يلوي أعناق الأدلة ويقلبها حتى يصل إلى مراده هو لا إلى مراد الله ومراد رسوله. طيب ماذا يقول الحر العاملي؟ يقول عن حديث حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونكاح المتعة. قال الحر العاملي حمله الشيخ يعني الطوسي وغيره على التقية، يعني علي قال هذا الكلام إيش؟
تقية من من؟
سؤال جيد. حمله على التقية. طيب لماذا؟ لماذا ذهبتم إلى هذا المذهب؟ لماذا قلتم إنه حمله على التقية؟ لماذا قاله تقية؟ تدري لماذا؟
لماذا؟
لماذا؟ قال لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهبنا. من ضروريات مذهب الإمام. بس
علي بن أبي طالب على قولهم، على قولهم علي بن أبي طالب الإمام المعصوم الذي تخضع له ذرات الكون، الإمام المعصوم الذي يكلم الشمس ويكلم القمر ويفعل ويفعل، يتقي.
أنا أنت الظاهر لم تفهم الرواية، ما سمعتها، أعيدها لك الرواية.
أعيدها.
يقول حرم رسول الله، ما قال عليه هي حرام،
لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم.
أحسنت، يعني يكذب على الرسول، واضح؟ يعني هو لو قال علي المتعة حرام نقول هنا قالها تقل، لكن هو يقول حرم رسول الله، ما دي وضحت الصورة؟ فهنا نقول إما أن يكون علي كذب على النبي وحاشاه رضي الله عنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يكون، إذا لم يكذب على النبي هو علي ما قال أنا أحرمها، قال حرمها رسول الله. إذن إما أن نقول إنه كذب على النبي وهذا مستحيل، إذا لم يكذب على النبي، إذا رسول الله هو الذي استخدم التقية
وهو نبي،
إذن كل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعات التي شرعها ممكن تحمل أي شيء معاجبك من الدين،
تقي
أي شيء معاجبك، أي شيء ما تقبله من الدين قل تقي، لأن ضروريات مذهب الإمامية.
هذا لعب،
لعب
تدليس
كما قلت،
بل هو كذب.
طيب نقول إذن هذا الكلام باطل لأنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل سؤالا، يقول تقية حمل التقية. طيب علي رضي الله عنه عارض في متعة الحج، لما منع عثمان متعة الحج عارض علي وأعلن لبيك اللهم حجا وعمرة، أعلنها. طيب لماذا لم يتقي؟ لماذا اتقى في المتعة ولا متعة النساء ولم يتقي متعة الحج؟ يعني ليس هنا شجاع وهنا غير شجاع، إما أن يتقي في الجميع وإما أن يجهر في الجميع. بعض الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون بالمتعة، كجابر بن عباس قبل أن يعلموا بالتحريم قالوا بالمتعة، كانوا يعتقدون حليتها لم يبلغهم التحريم. طيب أو ابن عباس قيل أنه يعني فهم يعني أن هذا للضرورة تجوز عند الضرورة، لكن على كل حال لماذا لم يتقوا؟ أشجع من علي رضي الله عنه، علي يتقوا هؤلاء لا يتقون رضي الله عنهم أجمعين.
صحيح.
كذلك الصحابة قبلوا قول عمر في المتعة، متعة النساء، ولم يقبلوا قوله في متعة الحج، فكيف يكون تقي؟ يعني يعني يخافون من عمر في متعة النساء ولا يخافون منه في متعة الحج، ما الفرق؟ هو دين.
صحيح.
يا أما نقبل جميعه وإما نرفض
جميعه.
شيخ ابن تيمية له كلام طيب عن التقية.
نعم.
نقرأه.
تفضل.
طيب. هذه التقية التي يتعللون بها.
نعم.
يقول شيخ ابن تيمية رحمه تعالى، وأما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، فإن التقاه ليست في أن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق.
نعم.
وإنما أفعل ما أقدر عليه، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم.
قال فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه.
نعم.
طيب ولكن إن أمكنه بلسانه جيد وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب بلسانه طيب ولا يقول ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه. هذه التقية، اكتم الدين لكني أقول الكذب، هذه ليست تقية، هذا كذب.
هذا كذب.
طيب وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو يعني مؤمن آل فرعون لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر. فهذا لم يبحه الله قط، إظهار الدين الباطل، إلا لمن أكره، والله قد فرق بين المنافق والمكره. فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله تعالى في الإظهار كمؤمن آل فرعون. وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره الله إلا إذا كان مكرها. ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين يعلمون دينه، الذين لا يعلمون دينه، لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم. وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق عليه السلام يسير في أهل مصر وكانوا كفارا. كلام جميل
جدا،
هذه التقية. أما اللعب اللي يصير وأنهم ابتداء يظهرون لك خلاف ما في قلوبهم، هذه ليست من دين الله في شيء أبدا، لا من قريب ولا من بعيد.
طيب شيخ المبارك، هل تمتع الأئمة الاثنى عشر من قبل وقبل الأئمة، هل تمتع النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أعرف أبدا ولا سمعت ولا قرأت أن أحد من الأئمة تمتع، إلا ما كذبوه مرة، قرأت رواية خبيثة أن عمر بن الخطاب لقي عليا وظن في بيت عمر، كان دخل بيت عمر، فقال له عمر: أنت تقول بالمتعة فلماذا لا تتمتع؟ قال: اسأل أختك. يعني كان يقول تمتعت بأختك والعياذ بالله. يعني شوف هذا العبث هذا، لكن كواقع ثابت أبدا لم يثبت أن أحدا من الأئمة، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأئمة، لكن هم ينسبون للرسول أنه تمتع، ينسبون للعلي أنه تمتع، كذب وزور. لكن كتب التاريخ وكتب السنة الصحيحة والأشياء الثابتة لم يثبت أبدا أن أحد من الأئمة الاثنى عشر الذين يتبعونهم، سواء علي أو سواء كان عليا أو الحسين أو الحسن أو علي بن الحسين أو جعفرا أو محمدا الباقر أو غيرهم، أنه تمتع أبدا لم يثبت عنه، ولا يوجد لواحد منهم بنت أو ولد في المتعة. يعني لو كان تمتعوا، يعني عندهم أولاد من ملك اليمين، عندهم أولاد من زوجاتهم،
صحيح،
طيب يأتيهم أولاد من المتعة؟ لا يعرف لعلي ولد من، وعلي عنده 39 ولد من زوجاته ومن ملك يمين، ما عنده ولا ولد واحد من المتعة لو كان يتمتع. الحسن تزوج كثيرا، أين أولاده من المتعة؟ لا يوجد له أولاد متعة. الحسين ليس عنده أولاد متعة، علي والحسين ليس عنده أولاد متعة، طيب على الأقل واحد منهم يطلع له ولد متعة. بل المجتمع الإسلامي كله في ذلك الوقت لا يعرف أنه كان فيه أولاد متعة، لا يعرف. ذكر نسيت اسمه الآن، لا إله إلا الله، أحد مؤلفين، أنا نسيت اسمه الآن، لا إله إلا الله، سيأتي إن شاء الله،
سيأتي إن شاء الله.
أنه دخل إيران،
نعم،
فوجد فيها آلاف الأولاد يعلقون قلائد مكتوب عليها ولد متعة، يذكر عليه ولد متعة، يذكرها. طيب، وأنا قرأته قريبا، هي قرأتها قديما ولكن قرأتها قريبا من شاء يرجع لها،
نعم،
عن رفسنجاني،
نعم،
رئيس الإيران لما كان رئيسا لإيران،
نعم،
في مجلة الشراع اللبنانية،
نعم،
أنه قال يوجد في إيران ربع مليون ولد من المتعة. طيب في المجتمع الإسلامي كله ما أبي ربع مليون، أبي ربع آدمي، نريد ربع آدمي، لا نريد ربع مليون، ربع آدمي ولد من المتعة في المجتمع الإسلامي السابق لا يوجد. هذا يدل على ماذا؟ أن المتعة لم تمارس في ذلك المجتمع.
صحيح.
فالقصد أن دعوة أن الأئمة كانوا يتمتعون كذا أبدا، وإنما كانوا يتزوجون، عندهم حرائر، عندهم إماء، طيب، ملك يمين، وعندهم أولاد. وذاك حتى الأئمة الأربعة، عفوا الأئمة الاثنى عشر، طيب، يعني علي أمه حرة، الحسن الحسين أمهما حرة، علي بن الحسين أمه أمة، محمد الباقر أمه حرة، جعفر صادق أمه حرة، البقية كلهم أمهاتهم إماء، كلهم أمهاتهم إماء. لكن ولا واحد فيهم أمه أمته، يعني موسى الكاظم أمه أمه، علي الرضا أمه أمه، الهادي أمه أمه، الجواد أمه أمه، العسكري أمه أمه، علي بن الحسين قلنا أمه أمه. طيب ولا واحد منهم أمه متعة؟ لماذا؟ إنه لم يكن يتزوج متعة.
لم يكن يتزوج متعة.
ولو كان يفعل ذلك كان عرف. هذا الأمر عندهم.
أيضا شيخي المبارك، أريد أن أسأل قبل أن نضع مقطع الفيديو الذي سنضعه الآن. شروط زواج المتعة، هل هو موافق لشروط الزواج العادي؟ والفرق بينهما، هل شروطه كشروط الزواج العادي؟
لا قطعا، لا يمكن أن تكون شروط. أنا لي مطوية في هذا، فيها مقارنة أحضرتها معي، مقارنة بين نكاح المتعة وبين النكاح الدائم. طيب، وهذه المقارنة تثبت الخلاف الكبير بين هذين الزواجين، بين زواج المتعة وزواج الدائم. على كل حال، يعني من الشروط مثلا ليس فيه طلاق زوج المتعة، لا يشترط فيه إذن الولي، الشهود لا يشترطون، أشياء كثيرة، يعني ما في مهر وإنما فيه أجرة على المتعة، إذا غابت خصم عليها، أنه لا يشترط أن تكون مسلمة أو كتابية. طيب، القصد يعني ممكن تكون متعة بدون جماع، يعني عبث عبث عبث. إن شاء الله تعالى إن تيسر فأذكر هذه الفروق بين زوج المتعة. أنا ذكرت 27 فرقا بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح. إن شاء الله
مطوية موجودة على الشاشة، إن أراد رجخت الفروقات المطوية. هذه المطوية لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، وأعتقد بأنها موجودة على الموقع.
موجودة في الموقع، نعم، موقع المنهج موجودة.
موجودة في موقع المنهج، من أراد الاطلاع
موجودة في مواقع أخرى كذلك.
نعم.
يعني شوف نقرأها.
إن أردتم.
نعم. طيب، ممكن توضحونها للمشاهدين.
طيب.
طيب، الصفحة الثانية عفوا. لا، هذه الرابعة.
هذه الثانية والرابعة.
الرابعة هذه. ثانية جدولي.
هذه الثانية.
نعم. طيب، على كل حال.
نعم.
المدة في النكاح الشرعي غير محددة.
نعم.
النكاح الشرعي غير محدد بمدة. المتعة محددة بمدة. بل هذا من شروط المتعة. نعم. أن يحدد وقت الطلاق، متى يطلقها، أو نعم. من بالعقد. متعة لمدة شهر، متعة لمدة سنة، متعة لمدة يوم، يومين، أسبوع، وهكذا محددة.
نعم.
بوقت. النكاح فيه طلاق.
نعم.
المتعة ليس فيها طلاق.
نعم.
النكاح فيه ولي، اشترط الولي، المتعة لا يشترط فيها الولي. هذا أبو عبد الله يروي عنه وقال لا بأس يتزوج البكر رضيت من غير إذن أبيها.
نعم.
مستدرك الوسائل الجزء الرابع صفحة 59 و400.
نعم.
عدد الزوجات، الزوجات الحرائر والإماء لا يجوز أن يتعدى 4.
نعم.
الزواج، بينما المتعة مفتوح العدد. عن أبي عبد الله قال تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات، وهذا في الكافي جزء الخامس صفحة 250 و400.
نعم.
الشهود.
نعم.
النكاح الشرعي اشترط فيه الشهود، بينما المتعة لا يشترط فيها الشهود.
نعم.
عن أبي عبد الله قال يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
نعم.
وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 64.
نعم.
كذلك الحصانة.
نعم.
النكاح الشرعي يحصن.
نعم.
بين المتعة لا تحصن، وقد مر بنا حديث موسى الكاظم أنه قال إن كان سئل إن كانت عندهم رأت متعة تحصنه قال لا، إنما هو على شيء الدائم، وهذا في الوسائل جزء 28 صفحة 69.
نعم.
التوثيق، النكاح الشرعي يوثق، لابد. نعم. من توثيقه.
نعم.
بينما المتعة سئل موسى بن جعفر هل يتزوج المرأة بغير بينة، قال إن كان مسلمين مأمونين فلا بأس.
نعم.
بدون بينة، وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 65.
نعم.
الدوام، النكاح الشرعي مبني على الدوام، بينما المتعة غير مبني على الدوام لأنه نكاح منقطع. ما اسمه نكاح منقطع؟
صحيح.
النكاح الشرعي فيه سكنة، يلزم الرجل بسكنة للمرأة، المتعة ليس لها سكنة. العدل يشترط العدل بين الزوجات، إذا إنسان متزوج أكثر من زوجة يشترط عليه أن يعدل بينهن.
نعم.
المتعة لا يشترط لأنها مستأجرة ولا حق لها في العدل.
نعم.
إنشاء أسرة، النكاح الشرعي يهدف إلى إنشاء أسرة، المتعة لا يهدف إلى إنشاء أسرة، لأنه يعني هو قام على المتعة.
نعم.
يتمتع بها وتتمتع به ثم ينصرفان.
نعم.
النكاح الشرعي فيه مهر، بينما المتعة فيها أجرة وليس مهرا.
نعم.
عن أبي عبد الله قال إنهن مستأجرات، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 250 و400. النكاح الشرعي تستحق المهر بالعقد.
نعم.
بمجرد أن يقول زوجتك ابنتي قال قبلت، ثبت لها المهر نصفه، فإذا دخل ثبت لها المهر كله.
نعم.
استلمت أو لم تستلم هذا موضوع ثاني.
نعم.
لكن تستحقه بالعقد، تستحق نصف المهر بالعقد، وبالدخول تستحق المهر كله. أما في المتعة أبدا.
نعم.
إذا غابت يخصم عليها، يعني واحد تزوج امرأة لمدة أسبوع غابت يومين لمدة أسبوع بـ7 دنانير
يخصم الأجرة.
هي نعم أسبوع 7 دنانير، كل يوم دينار، جت 5 أيام يومين يروحون عليها، تأخذ 5 دنانير ما تأخذ 7 دنانير. زينة، زينة بكل ما في الكلمة من معنى. عن أبي عبد الله قال يحبس عليها بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث، يعني أيام الحيض مسموح لها، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 61 و400.
نعم.
المتعة، النكاح الشرعي إذا طلقها في نفقة، نفقة العدة.
نعم.
ينفق عليها وقت عدتها، المتعة ليس لها نفقة متمتع بها. عن أبي عبد الله قال لا نفقة لها.
نعم.
وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 79.
نعم.
عدة الطلاق، الله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حيض أو أطهار، يعني على خلاف في معنى القرء، لكن يتربصن 3 قروء. ما المتعة؟ لا. عن أبي جعفر قال عدة المتعة 45 يوما أو حيضتان.
نعم.
تختلف، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 58 و400. عدة الوفاة، إذا مات الرجل عن زوجته تعتد للوفاة.
صحيح.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
نعم.
طيب الوفاة، المتعة، عن أبي عبد الله قال في المتمتع لا عدة لها، وهذا في الوسائل جزء 21 صفحة 79.
نعم.
تحليل المطلقة، الآن إذا الرجل طلق امرأته 3 فإن طلقها، يقول الله تبارك الثالثة يعني، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره.
نعم.
الطلقة الثالثة. طيب لو تمتعت، هل تمتعت، هل هذا كان، لأن إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها ترجع إلى زوجها. طيب لو تمتعت هل ترجع إلى زوجها الأول؟ سئل الباقر عن الرجل طلق امرأته 3 ثم تمتع بها رجل آخر، هل تحل الأول؟ قال لا. وهذا في الكافي الجزء الخامس 25 و400. الميراث، الميراث أهم شيء الميراث الآن.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن
ولد،
ولهن الربع مما تركت إن لم يكن لكم ولد. المتعة ما فيها ميراث. عن أبي جعفر قال لا ترث، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 51 و400. ديانة الزوجة، الآن في الزواج الشرعي الله سبحانه وتعالى يقول طيب والمحصنات من المؤمنات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. إذن لا يجوز للمسلم يتزوج إلا مسلمة أو
كتابية.
المتعة، عن أبي عبد الله قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية، جزء 21 صفحة 8. لعب، تمتع بس، روح استانس. مجوسية، هندوسية، بوذية، سيكية، ملحدة، باب مفتوح مشرع، يذهبون يتمتعون.
لدي سؤال في هذه الرواية، لماذا المجوسية على وجه التحديد؟
والله ما هذه هم يجيبون. طيب شروط الزوجة، الأصل الإنسان إذا أراد أن يتزوج لابد يشترط أن المرأة خالية من الزوجية، ما يتزوج واحدة متزوجة.
صحيح.
المتعة، هل يشترط أن يبحث متزوج ولا غير متزوج يسأل؟ لأن في الزواج الشرعي الذي يكتب العقد يقول له أنت متزوجة ولا غير متزوجة؟ تقول له أنا غير متزوجة. أو يسأل ولي هذه متزوجة؟ يقول له غير متزوجة. متزوجة ما يتزوج واحدة متزوجة.
صحيح.
بينما المتعة عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ألقى المرأة في الفلات في البر التي ليس فيها أحد فأقول له هل لك زوج؟ فتقول لا ما عندي زوج. قال نعم هي المصدقة في نفسها. خلاص تزوج روح متعة. إذا مشتهية تريد الحرام طيب تقول ما عندي زوج. قال تم يصدقها في نفسها يا أخوة. بل جاء في رواية تأتينا إن شاء الله تعالى أنه قال رجل يعني تزوجت امرأة متعة فلما فتشت وجدت أن لها زوجا. قال لماذا فتشت؟ لماذا تفتش؟ طيب هل يجوز يتزوج امرأة ثانية؟ لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن تزوجها متعة؟ قال رفعت راية. قال لا لو رفعت راية أخذها السلطان. قال نعم تزوجها متعة ولو رفعت راية. صور امرأة معروفة بالزين رفع راية أنها زانية وما هي تزوجها متعة. وهذا في الجزء 21 صفحة 29 من الوسائل. طبعا المسمى هذه مسماها زوجة وتلك مسماها مستأجرة.
نعم.
إنهن مستأجرات. التمتع هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يجامعها؟
مستحيل.
مستحيل ولو اشترط هذا الشرط باطل لأن هذا من مقتضيات العقد.
نعم.
طيب المتعة يقول تقول المرأة للرجل أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا إنه لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة. قال أبو عبد الله ليس له إلا ما اشترطت. وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 67 و400. تمتع بالرضيعة. الشرع أهل السنة لا يجوز زواج الرضيعة أو لمسها.
يعني
كعقد العقد صحيح لكن لا يلمسها أبدا. مجرد عقد عقد كيف بس لا يلمسها ولا يأتيها أبدا حتى تبلغ. قال الخميني اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة. وهذا في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 41 أو صفحة 41 و200. الظهار الرجل قد يظاهر زوجته يقول لها أنت عليك ظهري أمي. هذا لا يكون في اللعان في المتعة. عن أبي عبد الله قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضوع الطلاق. وهذا في الوسائل الجزء 22 صفحة 36 و300. اللعان كذلك الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا يلعنها. طيب والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد من أربع شهادات بالله إنه لم يصنع الخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. هل يستطيع أن يفعل هذا مع المتمتع بها؟ لا يستطيع. لا يستطيع. يقول أبو عبد الله لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. وهذا في الوسائل 22 صفحة 30 و400. يعني بعد هذا كله هل يمكن أن يقال هذا نكاح صحيح؟ لا شك أنه نكاح باطل.
شيخ المبارك عندي مقطع أريد أن يطلع عليه الكل وأريد أن تطلع عليه أيضا.
لا بس
نشاهد.
سؤال ثالث هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول أنت هل ممكن تزوج بنتك إلى واحد مسافر غريب تو جاي تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفهم ثم فنفس الجواب يكون نفسك. واضح؟ واحد مسافر غريب يجي أنت تنطي بنتك تتزوجها ويطلقها بعد ساعة أو ساعتين من بعد ما يزيل بكارته ثم ويكون نفس الجواب. طبعا أكو مسألة الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل. إذا سيد العقلاء وهو النبى صل على محمد وآل محمد. إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما سلم العلم، أنت ليش تستكبر يا
أخي؟
إذا نفس علي عليه السلام كما ولد ابن بابا ويمكن أن علي نكح امرأة مدعة من بني نفشل، نفس الإمام علي تمتع، هذا إمام المتقين سيد الوصين إذا تمتع أنت تستكبر.
فاصل أعزائي المشاهدين، ومن بعده نواصل، ابقوا معنا.
كشف البضاعة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نذكر بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس. أهلا ومرحبا بكم شيخ مرحبا.
حياك الله
شيخ المبارك، سمعتم وشاهدتم
الغثة.
على فكرة أعتقد أن هذه محاضرة نسائية عن المتعة،
والله الأصوات توحي بذلك.
نعم، كأنها محاضرة نسائية عن المتعة، ترغيب بالمتعة. تعليقكم شيخ؟
هذا ليس بغريب، أنا جهزت ورقة يعني قريبة من هذا الكلام الذي ذكره الآن.
نعم.
هذه رواية عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير، عبد الله بن عمير ظهر من سني.
نعم.
يقول جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر الباقر فقال ما تقول في متعة النساء؟ قال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة، وذكر كلاما طويلا. ثم قال أبو جعفر لعبد الله بن عمير هلما ألاعنك على أن المتعة حلال؟
لا.
يقول فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه، وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 49 و400. يعني لا شك أن ما يدل على كذب هذه الرواية أن إماما كالباقر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه يستجيز المتعة في نساء الأمة ثم إذا ذكرت في بناته ونسائه ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا لا يمكن يكون من الإمام الباقر رضي الله. ما أبيح لأقل امرأة في الدنيا كان لأشرف امرأة، وما كان لأشرف امرأة كان لأدنى امرأة. ما في شيء حرام على شخص وحلال على شخص، الدين واحد والشرع واحد، فلا يمكن أبدا أن يكون الأمر حلالا لغير نساء آل البيت وحراما على نساء آل البيت، لا يمكن أبدا. فالقصد إذن أن هذا كان مكذوب على الباقر رحمه الله تبارك وتعالى.
ولي في ذلك أيضا سؤال وتساؤل، والأمر يجري أيضا على المعممين وغيرهم يعني من الذين خرجون على المنابر. شيخي المبارك، من المعلوم ومن البديهي أن المتعة ونكاح المتعة هي علاقة بين طرفين، رجل وامرأة، ولا يستمر ولا يمكن أن تحصل أن تحصل المتعة إلا إذا كان هناك رجل وامرأة.
صحيح.
ما سمعته منكم الآن وما سمعنا يعني كله ترغيب للمتعة، وهناك أجر وهناك كذا وثواب وكذا وكذا، لمن؟ للرجل.
نعم.
وترغيب للرجل.
نعم. تأتي روايات عندي في فضل المتعة.
نعم. وهذا ما نسمعه.
نعم.
لكن المرأة شيخي المبارك، أين المرأة من 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 هذا الموضع؟ هل هو يعني للرجل حلال وللمرأة حلال؟ يعني يقال للرجل افعل وارفع رأسا، والمرأة تستحي من هذا الشيء وتنزل رأسها
ولا يجوز لها فعله،
ولا يجوز لها فعله،
يرضاه لنفسه ولا يرضاه لأخته ولا يرضاه لأمه ولا يرضاه لزوجته ولا يرضاه لأحد من أقاربه.
نعم.
ويرضاه لنفسه.
كيف يمكن هذا الكلام؟
لا يمكن. هذا يدلك على أن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. لو كان من دين الله تبارك وتعالى لما كان هناك فرق بين الرجل والمرأة. يعني لا يمكن أبدا أن تكون المتعة مستحبة للرجل.
نعم.
زين، وبالمرأة مكروهة أو محرمة، خاصة أنهم يتمتعون بالنساء المسلمين. يعني هذه هي المصيبة. يعني عفوا تسمح لي أقرأ لك بعض فضائل المتعة يعني كمثال. يعني يقول عن صالح بن عقبة عن أبيه قال قلت لأبي جعفر للمتمتع ثواب؟ يسأل. قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان يعني عمر فلم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره. قلت بعدد الشعر؟ قال نعم بعدد الشعر. مستدرك الوسائل. أنا الآن أسأل سؤالا،
نعم،
هل هذا للمتمتع فقط ولا حتى المتمتع بها؟ هي متمتعة أيضا.
نعم.
طيب هل نستطيع أن نقلب هذا الحديث أن نقول هل للمتمتعة ثواب إن كانت تريد بذلك الله عز وجل وخلافا لعمر فلم تكلمه كلمة إلا كتب الله لها حسنة، وإذا دنت منه غفر الله لها بذلك ذنبا، فإذا اغتسلت غفر الله لها بعدد ما مر الماء على شعره. عد ما شعر الله شعر المرة طويل.
إيه.
إيه عد عد وخربط. قلت بعدد الشعر؟ قال نعم بعدد الشعر. ما رأيك بهذا؟ هل هو حق له دونها؟ هو طالما أنه حق مستحب للرجل المفروض أن يكون أيضا مستحب للمرأة. لكن نقول للرجل مستحب لك هذا لكن افعله بالفواجر. أعوذ بالله. إذا كان مستحبا له فليكن أيضا مستحبا لها. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله قدسي إني غفرت للمتمتعين من النساء. مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 250-400. طيب أين المتمتعات؟ متمتعين أطل متمتعات أيضا، ما الفرق؟
صحيح،
لأنها علاقة بين رجل ومرأة.
نعم.
طيب عن محمد بن مسلم قال لي أبو عبد الله تمتعت؟ قلت لا. قال لا تأخذ من الدنيا حتى تحيي السنة. الوسائل صفحة واحد جزء 21 21 صفحة 15. ونحن نقول كذلك للنساء تمتعتي؟ فإذا قالت لا نقول لا تخرجي من الدنيا حتى تحيي السنة، تمتعنا أيتها النساء. عن أبي عبد الله قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة بس، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.
هذا تحريض.
الوسائل جزء 21 صفحة 16. نقلبه للنساء. ما من امرأة تمتعت ثم اغتسلت إلا خلق الله من كل قطرة تخطر منها 70 ملكا يستغفرون لها إلى يوم القيامة ويلعنون متجنباتها إلى أن تقوم الساعة. يريدنا ذلك؟ يعني ما الذي يمنع أن يكون الرجل كالمرأة في ذلك وأن تكون المرأة كالرجل؟ كما هو يتمتع يتمتع، هو يقيم السنة هي تقيم السنة.
صحيح.
فإذا سافر أحدهم والعياذ بالله إلى بلد ما ليتمتع فليأخذ معه أخواته وليتمتعنا، فما كان دينا بالنسبة له يتقرب به الله فليتقربنهن إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان يتمتع ببلده فليفتح بيته وليتمتع الناس بالبنات. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب
لنفسه، فإن كان هو يحب أن يتمتع ببنات الناس فليسمح للناس أن يتمتعوا ببناته وأخواته والعياذ بالله. هذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد، مما يدل على أنه يرى أنها حرام في داخل نفسه وليست حلالا كما يظهر ذلك بدعوة.
عندي أيضا مقطع
سم نرى،
نريد تعليقكم بعد هذا المقطع
سم.
نشاهد.
واحد مثلا نفسره عندنا يبدو واحد يصير محرم ويا واحد، او مثلا امرأة تصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفرض هناك بباخ بالبيت، بباخ جاي من برا مثلا جيب باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان بباخ،
هذا بباخ
يبدو يصير يا صاحبة البيت محرم، صحبة البيت يطلع شوية شعرها لو شوية رقبتها لو شيء من ايدها لو شيء من ساقها، فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حرية بالحركة فتبدأ تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعتاً لمدة ساعتين أو أربع ساعات، يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة، فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها شو تصير؟ قول يا حمتي بارك الله فيك، تصير ام زوجته. اذا الام الزوجة محرم على زوجتها ولا محرم؟ تمام يا تمام. فبالتالي حدث القضية. فيمكن ان هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لاجل المحرمية ونحلت لنا بذلك المشكلة.
لا حول ولا قوة الا بالله. ان يحاضر بالنساء ويذكر هذا الكلام ويحرضهن على هذا الامر. تعليقكم فضيلة الشيخ.
شر البلية ما يضحك، يعني عبث باعراض المسلمين.
طباخ،
يعني هؤلاء، هو الطباخ هذا مثال، والا ترى يعني ممكن هو يسويها. هذا يعقد الان على الحريم اللي قاعدات البنات، يصير محرم حكى للحريم، يشوفون شعورهن وياخذ راحته بالحديث والغشمر والضحك. مصيبة. شوف وانت تعرض هذا، انا عندي رواية قريبة من ذلك. هذا في كتاب لامرأة اسمها شهلة حائري،
نعم،
اسمه المتعة في ايران. جميل جدا الكتاب، يعني اللي مهتم بهذا الموضوع.
نعم.
تقول شهلة حائري: رب العائلة التي اقمت عندها، تقول، عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي، وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا كما ذكر الآن، ساعة أو أقل أحيانا، في حين كان المهر بعض قطع الحلوى، يعني أقل حتى من كف بر، وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح، يعني أي شيء. وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة، هذا الشاهد الآن، فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد، مثل العلاقة بين المرأة وصهرها. يعني أنت الآن المرأة وصهرها، أنا أم زوجتي مثلا، أسلم عليها، تكشف شعرها، أقبل رأسها، طيب خلاص محرم، أدخل متى شئت، أخرج متى شئت، هذا تمام. صار المعمم يدخل البيوت كلها بدون استئذان أهله ولا يتغطون عنه ولا شيء، وصار واحد من البيت، يلعبون على الناس. بالله عبث بأعراض الناس، عبث بكل ما في الكلمة من معنى. الله المستعان. يعني أنا أقول يعني استيقظوا من هذا السبات حقيقة. يعني كيف الناس تعبث بأعراضكم هكذا بهذه الطريقة المخزية حقيقة؟ الله المستعان. طيب أنا عندي بعض الأشياء فقط أضيف على هذه الأشياء التي مرت حقيقة. يعني الآن لما قال الذي سئل قبل قليل عن التمتع بنات السادة على كلام، قال لا ما يسوونها وكذا وكذا، وقلنا رواية الباقر لما قال تمتع بنات، شوف هذه رواية عن أبي عبد الله قال تمتع بالهاشمية، شوف تعظيم من بني هاشم، تمتع بالهاشمية، وهذا في التهذيب الجزء السابع صفحة 70 و200، وفي الوسائل الجزء 21 صفحة 73. طيب
شيخي، ممكن نأخذ جمال من الجزائر؟
أنا ما تحب
نأخذ جمال فقط، لأن جمال يعني اتصل يقول. طيب فضل يا جمال، تفضل. عليكم السلام. تفضل يا جمال، في أقل من دقيقة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة.
يا خالد عثمان خميس،
حياكم الله.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك.
شيخ عندي كتاب حقبة من التاريخ.
نعم.
لك وتأليفك.
نعم.
بارك الله فيك. يعني عندما قرأته وجدت فيه إفادة كبيرة.
الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ.
نفع الله بك.
يعني فيه ردود، فيه شبهات بزاف قريناه، يعني استفدنا منه.
الله ينفع بك، الله يجزاك خير.
والله يعني نور لك عقلك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
ربي يهدي بك الأمة إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
بارك. سؤالين.
تفضل.
لك حديث من كنت مولاه فعلي مولاه.
كيف؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم.
إيه شبه هذه حابين تفسرها لنا.
سم.
ولماذا يعني الشيعة يتعلقون بعلي بالذات؟
نعم.
لماذا علي؟
واضح.
هذا فقط. وبارك الله فيك.
شكرا لك يا جمال، شكرا لك. الشباب ما شاء الله، قلنا ناخذ جمال بس واعطونا بقيه المتصلين. طيب راكان،
ما يضر.
السلام عليكم. السلام. عليكم السلام، تفضل يا راكان.
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
حياك الله وبياك. أهلا وسهلا.
كيف حال الشيخ عثمان؟
أهلا وسهلا حياكم الله.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الباري.
وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين الحق.
آمين.
على المنهج الحق.
آمين.
هذه مشاركتي الله يعطيك.
شكرا لك يا ركان. شكرا.
الله يستر عليك.
في متصلين؟ ما شاء الله تبارك الله الشباب. مساكم الله خير يا كنترول. بكمش.
طيب. طب.
بعد ذلك نجيب على جمال.
طيب. المتعة حقيقة يعني للأسف يعني العبث اللي قاعد يصير. أنا كنت في السابق. تريد نجيب على السؤال ولا؟
لكم ما شاء
تقبل. خلي مع الأسئلة أحسن.
إيه جميل.
طيب. أقول كنت في السابق يعني أسمع عن بعض الإخوة يقول لي المتعة لها شروط، أنها لا تجوز إلا بالمطلقة.
نعم.
طيب. وأنها لابد أن تعتد.
نعم.
يعني عن المتعة، ولا بد أن يكون يعني ما يستطيع أن يتزوج. ذكر شروط. هذا كله الله المستعان يعني لا وجه له في الحقيقة أبدا، لا يقترب منه، لا يمتع الحقيقة بصلة أبدا، لأن هذا في جانب الحقيقة في جانب آخر.
نعم.
يعني قضية التمتع لابد أن يكون بالثيب، هذا غير صحيح. تمتع بالبكر.
نعم.
هذا يرون عن أبي عبد الله جعفر الصادق زين أنه قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
نعم.
وهذا في الجزء الخامس من الكافي صفحة 62 و400.
نعم.
وسئل أبو عبد الله جعفر الصادق عن البكر يتزوجها الرجل متعة.
نعم.
قال لا بأس ما لم يفتضها أو يفتضها.
نعم.
هذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 63 و400.
ولي في ذلك إثبات. نشاهد هذا المقطع.
إحدى الأخوات تقول سيدي أنا تزوجت زواج متعة بدون ابن والدي، والآن أنا متندمة، مع العلم عمري 43 سنة. الله يتوب علي، الله يتوب علي. في الواقع أختي الكريمة 43 سنة، والدك موجود على قيد الحياة أو لا؟ إذا كان موجود على قيد الحياة على حال زواجك كان مسكن، أما إذا لا ما موجود على قيد الحياة أنت ماذا كان؟ تقول تزوجته ماذا كان والدك موجود؟ إذا والدك ما موجود ما في إشكال الزواج الصحيح وما في إشكال، أما إذا والدك كان موجود ما استأذنت منه خلاف الاحتياط الوجوبي ما يجوز، ولكن على حال الله سبحانه وتعالى يغفر للتائب ويغفر للعاصي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ولنا إن شاء الله تعالى.
أنكر عليها عدم أخذ إذن أبيها فقط، لم ينكر عليها الفعل. تعليق مفضل الشيخ.
نقول هؤلاء يعني يتهربون مثل هذه الأمور، لأنها هم يعلمون إذا فتحوا هذا الباب لن يغلق، باب فوضى. يعني شوف يعني أول شيء يسأله يقول تقول أنا تزوجت بدون إذن أبي، يقول أبوك حي ولا ميت؟ يعني تستأذن هو ميت؟ يعني واضح
صحيح.
تحس أنه هو متوهق يعني. يعني من السؤال يقول إن كان أبوك ميتا فلا مانع، خلاص ما في مشكلة، وكأنه الولي هو الأب. طيب مات الأب ما في ولي ثاني؟ يكون ولي الأخ العم الأولياء.
نعم.
أبوة بنوة أخوة عمومة، وينهي؟ ما في أولياء آخرين إلا الأب. هذه قضية.
نعم.
قضية ثانية يقول إن كان أبوك حيا ولم تستأذنيه زين فتقول أنا ندمانة، هي في زواج قال ندمان، ما أدري ليش ندمانة، ها في أجر يعني. الآن ذكرنا حديث كثيرة في أجر المتعة، فكونها ندمانة هذا الكلام ما عندها سالفة الصراحة، بالعكس مو تفرح، طبقت السنة خالفت عمر وطبقت السنة، لماذا تندم؟ هو مفروض يقول لها بالعكس أنت ليش ندمانة، أنت أحسن مني، أنت أديت السنة، أنا بعد ما أديت السنة. يفرح لها بذلك وينصحها، يقول لها أكثري، وكل قطرة ماء يخلق الله منها 70 ملك يستغفرون لك، ليش ندمانة؟ هذه قضية.
نعم.
قضية الثانية يقول إن كان أبوك حيا ولم تستأذني منه فكان يجب أن تستأذني على الاحتياط الوجوبي، قال والله يغفر لك. شين الله يغفر لك والاحتياط الوجوبي قال لا يجوز. كيف لا يجوز؟ هم لا يشترطون إذن الولي أصلا في نكاح المتعة. يعني شوف قال أبو عبد الله لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وهذه مستدرك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة 59 و400 بغير إذن أبيها. هو جعفر صار يروون عنه أنه يقول من غير إذن أبيها. طيب والتمتع بالأبكار بشكل عام يعني هذه يعني ليست بكرا. طيب فهو يتمتع بها بغير إذن أبيها ولا يرون في ذلك بأسا أصلا. طيب نعود إلى موضوعنا في التمتع بالبكر. نعود إلى موضوع التمتع بالبكر أخ محمد.
نعم.
طيب قلنا ذكرنا حديثين.
نعم.
سئل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل المتعة قال لا بأس ما لم يفترضها.
نعم.
طيب سئل أيضا أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار.
نعم.
فقال هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن. نعم. من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 97 و200. وعن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس ما لم يستصغرها. إذا كانت صغيرة لا يتمتع بها.
نعم.
أما إذا كانت كبيرة يتمتع بها. قلت ابنته كم لا تستصغر؟ نعم. 6 ولا 7 سنين؟ قال لا ابنة 9 لا تستصغر. يعني شو يتمتعون بنات 9 سنين يتمتعون بهن عبث بأعراض المسلمات. يتمتع ببنت عمرها 9 سنوات يعقد عليها متعة. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36. بل إن الحر العامل يقول أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف.
نعم.
وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 36. فالقضية حقيقة يعني خطيرة جدا. والتمتع بالبنات والأبكار والعبث بأعراض المسلمات شيء لا يحتمل حقيقة. لا يحتمل أبدا. طيب أكمل
نأخذ أبو أحمد من السعودية بعد ذلك إن شاء الله. أبو أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر على الإطالة أبو أحمد تفضل.
الله يجزاك خير يسر الله أمركم في الليلة الفضيلة. أشكر أستاذنا وأخونا أحمد صالح الله يرفع قدره اللي وصل الجند المجهول في القناة. كيفنا الله يجزاك خير.
تفضل حياك الله.
حياك الله شيخنا سلم عليك وأقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وتحية عطرة من القلب من محبينك في غرفة عمر فاتح بلاد المجوس وغرفة أنصار قلب محمد ويبارك لك الشهر الفضيل.
عليك عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يجزاه خير وهم يتابعونك الآن. شيخ الفاضل عرف عنك شيخنا الفاضل يعني حبك لدين الله ولرسوله و دفاعك المستميت عن الرسول وآل بيته وصحابته وزوجاته أمهات المؤمنين. شيخي الفاضل لا يخفى عليك ما يقول علماء الشيعة عن صحابة الرسول. فسؤالي شيخي الفاضل هل شيخي يكفر علماء الشيعة أمثال الشيرازي محمد الشيرازي الهالك وجابر أغاتي والخميني وجواد التبريزي ونعمة الله الجزائري وهل هم من يقول الله فيهم عز وجل أنهم يدعون قومهم إلى النار بئس الوارد والمورود؟
نعم.
هذا السؤال
والورد المورود.
عفوا. وسؤال لأخونا محمد المذيع الله يجزاه خير أبارك له إنشاء قناة وصال الفارسية. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وسمعنا أنه ما شاء الله بيتولى إدارة أخونا سني من إيران. فوالله ونعم الرجل لأنه رجل ما شاء الله يعني يتكلم اللغة العربية والفارسية بطلاقة. ف يعني حتى بكي شهر عثمان يرشح الأخ سني من إيران لإدارة القناة المباركة ذي.
أرشحك أنت وش رأيك؟
سمي يا شيخ
أرشحك أنت وش رأيك؟
والله أنا أتشرف بس سن من إيران ما شاء الله يعني يمتلك اللهجة الفارسية. أنا
تعلم الفارسية ما يضر.
الله يغفر لك يا شيخ وأسأل الله العلي العظيم يجعل ما تقدم في ميزان أعمالك. ولو يقولون مو غلو لأقول لك يعني
لا تقول
لا والله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير أحمد شكرا لك.
وأباك شيخنا تدعين أن الله يرزقنا الزوجة الثانية يا شيخ.
الله ييسر الامور.
السلام عليكم.
شكرا لك ابو احمد. ابو احمد اعتقد بانك تقصد سني من ايران الشيخ ابو منتصر البلوشي وإن شاء الله
عينين في راسنا.
إينا إينا إينا. شكرا لك أبو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وليد من السعودية تفضل يا وليد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا وليد.
أكون وليد الدربحي من الرياض.
كيف؟ ونعم.
شيخ وليد.
رحمكم الله.
الله.
أقول أحيي الشيخ عثمان الخميس وفقه الله لكل خير. فهو خير من يقدم لي مثل هذه المواضيع وفقه الله.
حياك الله شيخ وليد.
عندي ثلاث نقاط سريعة. أقول أولا أن الرافضة لم يتورعوا من الله ومن القدح في ذات الله جل وعلا حتى يتورعوا في نكاح المتعة.
نعم.
فهم في ذات الله جل وعلا وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب رسول الله لا يعرفون لله, لا يخافون من الله ولا يعرفون لله حقا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم, وهم في ذلك معروفون. ففي الطعن في ذات الله جل وعلا إما بنسبة الصفات الخاطئة لله جل وعلا أو سلب الصفات الحق لله جل وعلا ونسبتها إلى غيره من 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 خلقه جل جلاله, أو الطعن في عرض رسول الله, وهذا لا يخفى.
نعم.
فأقول من كانت هذه حاله ففي غير هذه الثلاث المهمات حاله أعظم من هذا, كوقوعه في الزنا باسم المتعة أو وقوعه في أكل أموال الناس بالحرام باسم الخمس. أقول هذا حاله وهذا الذي يتوقع منه.
نعم.
النقطة الثانية ما يتعلق بلوازم زواج المتعة, فإن كان زواج المتعة زواجا شرعيا فللزواج الشرعي شروط, حتى وإن ورد كما يقول الرافضة ورد تحليله عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم, فإن له شروطا حتى وإن قلنا وإن سلمنا بأنه حلال طيب, قلنا أن له شروط النكاح, لكن مع افتراض صحة هذا النكاح إلا أن الرافضة قد ألزموا أنفسهم بشروط هي تبطل النكاح الصحيح. إذ كيف لامرأة أن تطلق من زوج وتأخذ الثاني وهي لم تكمل العدة؟ طيب ما يحصل من 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 خلط الأنساب من, وهذا لا يخفاكم, خلط الأنساب هي من الدواعي التي تحرم هذه الأمور, وهذا سبب من أسباب تحريم الزنا. فقل يلزم الرافضة أن يبطلوا نكاح المتعة بسبب الشروط المنتفية من الزواج الشرعي. النقطة الثالثة على سريع, أقول الرافضة معتقدهم الأساسي ليس فقط زواج المتعة, أقول من المعتقد الأساسي باطل ولا خير فيه, ومن الأساس الذي بني عليه باطل, ما بني على باطل فهو باطل. فأنا أقول بالنسبة لموضوع الخمس أو موضوع زواج المتعة هو أيسر المواضيع عند الرافضة, لأن الرافضة لو تتبعنا ما لديهم من معتقدات لوجدنا أنهم في ذات الله جل وعلا الطعن الشديد في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل حتى الطعن في رسول الله صراحة موجود عندهم, الطعن في أصحاب رسول الله, الطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه, الطعن في الحسن والحسين وباطمة, هذا موجود عند الرافضة. أقول هذه كلها تهدم ما بنى الرافضة على مر السنين, ومعتقد بني أصلا على باطل. إذا حارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أصول هذا المعتقد الفاسد من عبد الله بن أبي عبد الله بن سبأ وغيرهم ممن أحرقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في الختام أقول بارك الله فيكم في هذه القناة المباركة وفي الإخوة أجمعين وفي الشيخ عثمان سدده الله وأيده وكذلك الإخوة, وبارك الله فيكم أجمعين وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك شيخ وليد. شكرا لك. نايف المسعد من السعودية تفضل شيخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرحب بالشيخ عثمان الخميس وأرحب بك يا أخي الكريم أستاذ محمد الحربي.
حياك الله شيخ.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما تقدم في ميزان حسناتكم.
آمين.
ولو أريد أن أطيع الإخوة جميعا, لي ثلاث أسئلة أقدمها للشيخ الفاضل. السؤال الأول, اطلعت على فتوى الاستستاني في موقعه المخزي, سئل عن متعة الحج فقال هي متعة النساء. أريد تعليقه على هذه على هذا السؤال, على هذه الفتوى. الأمر الآخر, السؤال
بس مو واضح السؤال, ما غير واضح السؤال.
عفوا, أقول في موقع السستاني.
نعم.
علي السستاني أختاه الله, سئل عن متعة الحج.
نعم.
كيف ما صيغة السؤال عفوا؟
لا أذكره حقيقة, لكن أجزم بذلك وأنا قرأته بنفسي شيخنا الفاضل.
لا بس هم يلبسون لا شك في هذا.
نعم. طيب. فالسائل يقول يعني آية الله كذا كذا, هل متعة, ما هي متعة الحج؟ فقال هي متعة النساء. وأنا مستعد أن أتراجع إن كنت مخطئا.
لا بس
الأمر الثاني, هل المتعة يعني يفعلها العرب الشيعة أم لا، أم أنهم يتورعون عن ذلك؟ الأمر الثالث والسؤال الثالث هو خارج الموضوع، وليسمح لي الأستاذ محمد الحربي على هذا. ألا تلاحظون شيخنا الفاضل أن الشيعة الآن تركوا الحوارات واتجهوا إلى التأثير الإعلامي عن طريق بعض المسلسلات، ويدخلون في هذه المسلسلات الطعن في الصحابة؟ وأنا لا أريد أن أسمي بعض المسلسلات التي تنشر الآن في بعض وسائل الإعلام، فاتخذوا تلك المسلسلات طريقة لتوريث الفكرة السيئة عن الصحابة للمشاهد العامي البسيط. وإن أردت يا شيخ أن قرأت تقارير كثيرة جدا في بعض المسلسلات التي أصبحت تجعل الصحابة يخطئون في قراءة القرآن في بعض هذه المسلسلات، ويجعلون الصحابة يأكلون باليد اليسرى، يجعلون الصحابة يا شيخ أحسن الله إليك تشويها لهم، فأصبح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه الذين هم قادة الإسلام وقادة المسلمين أصبحوا مجال للتمثيل والتجسيد في تلك المسلسلات. فسؤال الشيخ الفاضل، ما حكم تمثيل الصحابة في بعض المسلسلات؟ السؤال الثاني، هل القعقاع بن عمرو التميمي صحابي أو لا؟ ولماذا يكره الشيعة؟ ولكم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك شيخنا نايف. حسين من السعودية، تفضل يا حسين. اليوم عاد تركنا المجال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حسين.
كيف حالك يا شيخ محمد الحربي؟
حياك الله وبياك، تفضل.
كيف حال الشيخ؟ أتمنى الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا،
يعطيكم الصحة.
حياك الله.
أسترك معينا بس في مجموعة نقاط كذا مختصرة، والله يوفقنا وياكم إن شاء الله.
تفضل.
شيخ أتمنى الله يحفظك.
سم،
كيف حالك؟
حياك الباري.
أودنا بس أنك تنبه يعني المستمعين ومتابعين لكتاب لله ثم للتاريخ، أحد ما شاء الله تبارك الله أحد أعمدة التشيع في العراق. هذا الرجل تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، ووضح هذه النقطة، نقطة التمتع بشيء والله يثير التقزز وشيء يثير الشفقة عليهم. نعم. حقيقة والله. نعم. أنا أخذت الكتاب هذا وكان نقطة تحول في اهتمامي بموضوع التشيع، والله ما كنا ندري إيش التشيع هذا. نعم. يعني خلاص نقرأ عن الله يهديهم عن بعض أخواننا مفتين الأزهر، قالوا قبلتنا واحدة ورسولنا واحد وربنا واحد، طيب كل العالم ربهم واحد. ف الكتاب لله ثم للتاريخ ذكر فيه مجموعة من القصص اللي تحزن وتبكي والله العظيم. نعم. وأنا والله إني أحزن لك وللأخ محمد، وأنتم تستعرضون هذا النقاط، كيف لكم تصابون بالإشمئزاز من هذا القذارة حقيقة والله، وفي هذا الشهر اللي أوله رحمة وسط مغفرة وآخر عتق من النار. هذا واحد. نعم. الشيء الثاني، لما تكون التمتع والعياذ بالله امرأة أو بنت تمتعت بعدة أشخاص وما شاء الله تبارك الله مليارات من الحسنات، إذا حملت في هذه الفترة من يكون صاحب النصيب؟ هذا الابن أو البنت من صاحب أبوه ولا يضيع بينهم ما شاء الله تبارك الله؟ غير كذا القصة العجيبة لإمامهم الخميني عندما كان في جنوب العراق.
باختصار أخونا حسين، تفضل.
نعم
باختصار، تفضل.
اي معلش يا اخي، بس هذه من باب حتى الناس تكون على بينه، انا احد الناس اللي ما كنت ادري.
تفضل.
فهذا الشيخ الخميني كان في دعوه ما شاء الله تبارك الله، دعوه شيطانيه في جنوب العراق، فحل ضيف على احد الاشخاص، فاعطاه اهداف بنت او لعبه مع صح، ما هي بنت، عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات. كان هذه نقطه التحول في هدايه الشيخ حسين الموزوي، ونسال الله تكون نقطه تحول في هدايه الكثير من الاخوان. اخيرا اهدي هذه النكته للشيخ عثمان الخميس. طبعا. حصلت في قناة الكوثر قبل فترة، رجل اتصل بأحد آيات الشيطان العظمى فقالت يا شيخ أنا زوجي سافر وأجرني عندهم اللي هو تأجير الفرج ولا لا يا شيخ في ضمن الدين هم ولا لا تأجير الفرج نفس التمتع نفس المستنقع
سم.
فقالت أنا اتفقت معها على شهر كامل تمتع، رجع زوجي اليوم 29 فما رأيك باقي اليوم 30؟ فقال لها الشيخ جزاه الله خير، أوف العهد، إن العهد كان مسؤولا وفي أمان الله.
استغفر الله. أبو عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
الله يحيي عمرك، أحيي شيخي وحبيبي الشيخ عثمان الخميس.
هلا عبد الرحمن.
أحييك أخ محمد الحربي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أنا ما ودي أطيل عليكم، ولكن عندي يعني كذا نقطة ودي أختصرها وبسرعة.
تفضل.
موضوعي هو أن بالأمس كان في مداخلة مع الأخ إبراهيم قال فيها أن الشيخ مدافع لأهل السنة.
نعم.
وأنا أقول وهذا يعني مني أنا أقول العكس، أن الشيخ كان وما زال مدافع دفاع مستميت بل دفاع قوي لإخوان الشيعة، لأن الشيخ قصد من ذلك هدايتهم وإصلاحهم وتوجيههم التوجيه الصحيح. لا يريد طبعا الشيخ منهم لا مالا ولا درهما ولا خمسا على موضوعكم بالأمس، بل يتشرف الشيخ أن يكون سبب بهداية أي مسلم من الشيعة ويفرح فرحا شديدا بذلك. أما سؤالي عن المتعة، فسؤالي هو هل يقبل أي معمم أو أي سيد على ما قالوا، هل يقبلون بالتمتع ببناتهم من قبل أسيادهم وليس من قبل عامة الشيعة والمساكين؟ نعرف أن في أمريكا قانون يجرم كل بوي فريند أو صاحب أن يختلي أو يجامع الجير فريند أو الصديقة أقل من 18 سنة، فما بالك في التمتع بما سمعناه من سنتين فما فوق. أقول أن المتعة قد تكون معصية والشيخ أعلم مني بها. المصيبة التي سمعتها والأعظم أني سمعت في قناة مستقلة في الحوار الصريح بعد التراويح الليلة الماضية من حيدر الموسوي وهو من سكان الكويت أنه يقر ويجزم ويعتقد أن الأئمة الاثنى عشر معصومون ويعلمون الغيب وأنهم أفضل من الرسل كلهم. وقد تناسى أو نسي هذا الضال أنه عاش وخالط أهل التوحيد سواء في الكويت أو في الجزيرة. أنا لا أظن ولا يخطر ببالي أو مخيلتي أن أي شيعي في الخليج يعتقد هذا المعتقد الخطير. ألا يعلم أن هذا شرك بالله؟ فإذا كان هذا اعتقاده فأقول السلام على باقي دينه، إن لم يتب فقد خرج من الملة. فعلى هذا الاعتقاد أو كل من يعتقد به، إذن لا مانع أن نقول أن الله له ولد، تعالى الله عما يقولون، وأن عيسى طلب، وأن النار كانت وهم وليست حقيقة على إبراهيم، وأن نفسر القرآن بعقولنا القاصرة، وكل يدلو دلوه. وأخيرا
باختصار عبد الرحمن تفضل
إن شاء الله. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يوصلنا وإياهم والمستمعين إلى جنة النعيم. ثم إنني أشكر قناة وصال التي كان لها بصمة واضحة وبوقت قياسي على نجاحها وتقدمها واستضافتها لنخبة من المشايخ الأفاضل. أسأل الله تعالى أن نتواصل معكم ومع كل من يسمعنا، وأن أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياهم على الحق، إنه القادر على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك عبد الرحمن. معنا فهد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل يا فهد.
حي الله الشيخ، حي الله سيد السنة وناصر السنة، سر الله أن يرفع قدره ويعلو كلمته وأن يبارك في عمره ومن يسمع. المداخلة مع الشيخ بس عدة نقاط، يمكن أربع نقاط سريعة.
سريعة نعم فهد تفضل.
السؤال الأول، الشيخ الشيعي، الشيخ الذي يأخذ الخمس ويحصل على الخمس بعد ما يناظر، هل فعلا يكون ردوده باقتناع أو أن المال غطى جانب الاقتناع عليه وإظهار الحق؟ السؤال الثاني، أطلب من الشيخ وإن كان علمي قاصر جدا جدا إلى أبعد الحدود، أطلب من الشيخ أن يظهر كتاب للشيعة على طريق أسئلة مثل لعامة الشيعة، مثل عندنا في السعودية نستطيع أن نوزعها، أو في الدول الأخرى كالكويت وغيرها، بارك الله فيه. السؤال الثالث، مداخلة من الشيخ في قناة صفا حادة جدا، ونرى الشيعة يداخلون ويردون على المشايخ وحتى يعملون على ما يسمى مراوغة بين الأسئلة وكثرة الأسئلة. نريد من الشيخ أن يداخل لأن له كلمته وله يعني قيمته في حتى عند الشيعة وعند السنة ولله الحمد. الثالث، عدم اقتناع العوام منهم، وهم يرون الظاهر من الأسئلة مع أي شيخ، سواء كان مع الشيخ عبد الرحمن الخميس سلمه الله ورفع قدره أو الشيخ عدنان وباقي المشايخ، ونريد المداخلة من الشيخ تفضلا منه وتكرما لو بمدة خمس دقائق في قناة صفا، ويبين يساند الشيخ عدنان وجزاه الله عنا خير الجزاء.
شكرا لك يا فهد. ناخذ ابو جواد هو اخر اتصال وبعد ذلك ان شاء الله نكمل ونجاوب. تفضل يا ابو جواد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله اخانا الحبيب محمد. حيا الله الشيخ عثمان.
حياك الله ابو جواد.
اسال الله تعالى ان يبارك في جهودك يا شيخ وان يجعل ما تقدم في موازين حسناتك.
امين.
لي مداخلتين. بارك الله فيك اخوي الحبيب محمد الشيخ.
سريع.
سريع ان شاء الله.
نعم.
لعل الاولى تكون بعيده قليلا عن موضوع المتعه.
نعم.
وتخص موضوع المسمى بالاثنى عشريه يا شيخ بارك الله فيك. يقولون ان الرسول عليه السلام قد يعني روي حديث على لسان الرسول بان هناك اثنى عشر امام سيأتون من بعده, ويقولون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا وضع أسماء هؤلاء الاثنى عشر إمام. طيب في هذه الحالة نجد أن أقطاب أو رؤوس أقطاب الشيعة الكبار أمثال زرارة بن أعين وهشام بن سالم وغيرهم محمد بن النعمان وغيرهم يبايعون من يا شيخ بعد جعفر الصادق اللي هو جعفر الصادق السادس الإمام الثالث, يبايعون عبد الله بن جعفر, لم يبايعوا موسى بن جعفر بل بايع عبد الله بن جعفر اللي هو من الأفصح. يذكر ذا أنه بختي وغيره أن جل رواة الشيعة فطحية ويقول أن هؤلاء يعني كلهم نقلوا وأخذوا عن جعفر الصادق ومحمد الباقر واتبعوا بعد ذلك عبد الله بن جعفر. ونجد أيضا هشام بن سالم يقول راجعنا من عبد الله بن جعفر ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد. هذا الكلام موجود في الكافي في المجلد الأول في صفحة 351. ونجد أن زرارة لما حضره الموت قال ليس لي إمام وأشار إلى هذا الكتاب, أي بمعنى أشار إلى القرآن. هذا موجود في رجال الكشي صفحة 139. نقول هنا أين أنتم يا شيعة, لماذا لا تقرؤون كتبكم؟ نحن لا نطلب منكم أن تقرؤوا كتبنا, نحن أهل السنة والجماعة مثل البخاري ومسلم وغيره. اقرأوا بداية كتبكم ثم ارجعوا إلى كتبنا وقارنوا بينها وستجدون إن شاء الله الحق. الموضوع الآخر بارك الله فيك يا شيخ يخص كتاب ألفه التجاني اسمه كتاب كل الحلول عند آل الرسول. يقول فيه يا شيخ غير أننا في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والممارسات السرية, وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية, وقد وجد الفقهاء لهذه الظاهرة فتوى أكتبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم.
اختصر أبو جواد اختصر.
سد باب الدرع. بارك الله فيك. هذا ما عند حفظك الله. أسأل الله تعالى أن يبارك في الشيخ وأن يجعل ما يقدم في موازين حسناته. وقل له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من عمر النعم. وأقول أسأل الله تعالى أن يهدي بك عوام والكثير من عوام الشيعة يا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شكرا لك يا أبو جواد. كان هذا آخر اتصال معنا من أبو جواد من السعودية. خذنا كم هائل يعني من الأسئلة ومن المتصلين.
ألن أجيب حتى أتي الموضوع.
طيب تفضل.
طيب أقول هناك كتاب لامرأة ودكتورة اسمها شهلة حسن حائري.
نعم.
وهي هي حفيدة حسن حائري. نعم. اللي هو كان المرجع الشيعي. وهذه المرأة يعني عاشت في أمريكا ثم قامت وعملت يعني تقرير عن زواج المتعة في إيران في عهد الشاه, سنتين في عهد الشاه وسنتين في عهد الخميني. وذكرت بعض القصص أذكر بعضها فقط لتبين الواقع المر من زواج المتعة, ليس فقط مجرد روايات. الآن ننزل هذه الروايات على الواقع يعني. تقول قال لي بعض رجال الدين إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية يعني بدون جماعة مع المرأة فبإمكانه الاستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها, وهكذا الثاني والثالث والرابع, يعني أربعة مع بعض يتمتعون بامرأة واحدة, متعة جماعية. وهذا في كتابها صفحة 47 و100. النساء والمتعة الذي قلته قبل قليل يعني كيف يكون تكون متعة حلال للرجال حرام على النساء. هذه امرأة اسمها مهواش
نعم.
تقول شهلة حائري: وهي امرأة متدينة جدا وكانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية، وكان بإمكانها قراءة القرآن والكتب الشرعية والأدعية.
نعم.
وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل ذلك، يعني قراءة القرآن والأدعية. نعم. وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد أقصى. قالت مهواش: أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن. صفحة 61 و100. تصور يعني هذه المرأة الآن تريد متعة في كل يوم، متى تعتد؟ متى تعتد؟ إذا قالوا أن العدة 45 يوم أو شهرين، متى تعتد هذه؟ إذا كل ليلة تأخذ لها ساعة، تدري كيف تعتد؟ سألتها.
نعم.
قالت لها: طيب والعدة كيف تعتدين؟ قالت: الفقهاء أوجدوا مخرجا لكل شيء. شوف الحيل، حيل لعب بالدين. قالت: كيف؟ قالت: إذا تزوجت شخصا متعة،
نعم،
ولنفرض على 100، أنا ما أعرف كم تسوى، يسوى التومان الإيراني أو الريال الإيراني ما أدري، خلنا نقول 100,000.
نعم.
تقول: تزوجت على 100,000 تومان،
نعم،
إيراني لمدة ليلة.
نعم.
فإذا انتهت الليلة أراد أن ينصرف، تقول له: أين؟ خلاص أنا تمتعت بك لمدة ليلة.
نعم.
وانتهت الليلة وخذيتي حقك أجرتك، ماذا تريدين أنت؟ قالت: مدد، لأن له الحق أن يمدد باتفاق بينهما.
نعم.
إذا اتفق بينهما له الحق أن
يمدد.
يمدد. تقول له: مدد. يقول: لا أريد ليلة وخذت حقي فيها، خلاص ما أريد أن أمدد.
نعم.
تقول له: مدد وأعطيك 50,000 تومان، أنا أدفع لك الآن. مدد. فيقول: ما في مانع. فيأخذ منها 50,000.
نعم.
ويمدد لها ليلة ثانية.
نعم.
بعد ما يتفقان على التمديد تقول له: الآن أقطع المدة، خلاص تنازل عن المدة التي لك. لماذا؟ تقول: حتى يكون طلاق قبل الدخول، لأن إذا مدد كأنه عقد جديد الآن، ثم فارقها فكأنه طلاق قبل الدخول. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تقول: فما تقول لي علي عدة، روح أخذ واحد ثاني. ماذا تسمي هذا؟
المتعة أصلا تلاعب وبها أيضا حيل.
عبث بالأعراض، عبث بالأعراض بكل ما في الكلمة من معنى. شوف الملاذي،
نعم،
كيف يعبثون بالنساء. قال الملا هاشم: إنه طيلة 25 سنة،
نعم،
اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين لمدة 25 سنة، كل أسبوعين يتزوج متعة. وهذا صفحة 120. تقول شهلة الحائري: عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة كان يتم إرشادي إلى رجال دين، لأن الاعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. صفحة 37. وتقول شهلة حائري: زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي، يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون.
ما شاء الله.
صفحة 32 و200. انتبه. قالت أيضا: كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله، وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن. من أصل 500 طالبة عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب. صفحة 34 و200. قال أحد الملالي: راجت المدارس الداخلية الدينية فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن فقضت المحكمة. الآن أمسك، أقام علاقات شرعية مع عدد كبير من البنات. تقول: فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زواج متعة مع الفتيات. كل الفتيات اللي لعبت معهن تزوجهن متعة بعقد زيجات متعة مع الفتيات 11 اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية. هذا هو الحل. وصفحة 68 و100. هذا دين.
والله. هل يمكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أتى بهذه القاذورات؟ والله الذي لا إله إلا هو إنها قاذورات. لا يمكن أبدا أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بمثلها صلوات ربي وسلامه عليه. لا يمكن أن يأتي مثل هذه القاذورات. مجتمع تشيع فيه مثل هذه القاذورات. انظر رجال دين رجال دين رجال دين. والله إنهم يعبثون بأعراض النساء بكل ما في الكلمة من معنى. عبث بأعراض النساء. وإن سمحت لي أذكر مفاسد المتعة
وبعد هذا السؤال
أنت وما تريد.
نعم.
أنا أريد قضيتين.
نعم.
أنا أريد أن أذكر مفاسد المتعة قبل أن ينتهي وقتنا. أريد أن أطرح موضوع مجموعة من التساؤلات
ثم بعد ذلك المتصلين لو كانت غدا يعني من طيب. إن شاء الله
مفاسد المتعة أولا.
نعم.
تضيع الأولاد. نعم. إذا ولد ولد من المتعة أين سيكون هذا؟ كما ذكرنا الشيخ الذي ذكر عن أولاد المتعة في إيران.
نعم.
طيب ذكر أنه رأى مجموعة كبيرة جدا من الأولاد يعلقون قلائد مكتوب عليها ولد متعة أولاد متعة.
نعم.
طيب كذلك احتمال أن يطأ الرجل ابنته من الزنا، لأن هذا الرجل إذا ذهب اليوم متمتع بامرأة عمرها 20 سنة أو 30 سنة تمتع بها، ثم بعد 10 سنوات ذهب إلى نفس البلاد وتمتع ببنت مثلا أو 17 سنة قد تكون بنتك قد تكون ابنته هو من الزنا والعياذ بالله فيتمتع بها مرة ثانية والعياذ بالله.
صحيح.
وإذا قال بعضهم يعني عندنا بيت من الشعر يقول بسي من الخمر بسي الخمر عذب بنفسي زنيت بالناس كلها حتى زنيت بنفسي، وهذا يتوقع يقع مثل هؤلاء. اليوم يزني بهذه بعد 10 سنوات يزني بواحد بعد 10 قد تكون بنت الذي زنى بها والعياذ بالله قد تكون من ظهره هو. طيب قال كذلك أن يأتي ولده فيجامع أخته من الزنا، كذلك ابن هذا يروح يتمتع أيضا ويتمتع والده ما يعطي أسماء اللي يتمتع بهن خاصة يفعلونها سرا فيتمتع بأختها أو بها. طيب كذلك هؤلاء الذين يولدون له من المتعة ذهب هذا السافر تمتع في الكويت وهذا تمتع في العراق وهذا تمتع في السعودية وهذا تمتع في مصر وهذا تمتع في الشام وهذا تمتع في إيران. طيب يتمتع سفرته كلها أسبوع تمتع 20 مرة خلال أسبوع كم يرزق من الأولاد؟ طيب أين ميراثهم؟ مع أن هذا ولد زنا لا يرث، لكن قصدي على قولهم
على قولهم
أنه إذا اشترطت الميراث أنها ترث منهم.
نعم.
أين يذهبون هؤلاء؟ كذلك فيه إهانة للمرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى. شوف تنتقل من حجر شخص إلى حجر شخص آخر ومن حضن إلى حضن والعياذ بالله. فيه ضياع الأنساب.
نعم.
فيه العزوف عن الزواج. لماذا يتزوج؟ متعة بكف منبر.
نعم.
لماذا يتزوج؟ يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزنات باسم المتعة. كذلك إهمال مقصود الشارع من التناسل الشرعي. بقيت عندي تساؤلات وجهها لعامة الناس
لكم.
أجيب أنا أحتاج دقيقتين فقط
إذا كان 5 دقائق لأسئلتكم.
لا نجيب عن هذه الأسئلة بسرعة.
نعم.
ب3 دقائق وأسئلتي
لم يتبقى معنا 6 دقائق فقط.
6 دقائق.
نعم.
ألا ما تحب. طيب حديث من كنت مولا فعلي ومولا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فلا شك أن عليا رضي الله مولانا.
نعم.
ولكن هذا ليس في الخلافة وإنما هذا من ولاية المحبة.
نعم.
طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها لغير علي رضي الله تعالى قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ليس خاصة بيع، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.
نعم.
فالولاية العامة هذه وإنما خصص علي بذلك لبيان منزلته ومكانته رضي الله عنه وارضاه. تكفير علماء الشيعة، نحن لا نكفر علماء الشيعة بأشخاص بأعيانهم نقول نعم. فلان نحن نعم. عندنا قواعد لله الحمد لله.
نعم. نعم.
نقول كل من قال بهذا القول فهو كافر.
نعم.
ومن أقيمت عليه الحجة وصر على ما عنده من الباطل فهو كافر بغض النظر عن من يكون. ليس القضية قضية محكمة الآن حتى نكفر شخصا بعينه فلان أو فلان أو فلانة. نعم. يقول سئل عن متعة الحج فأجاب متعة النساء. والله هم يلبسون بهذا كثيرا خاصة حديث عمران بن حسين.
نعم.
الذي قلت تمتعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر في عهد عمر. أنا أتيت بهذا الحديث توقعت أحد يتصل يسأل به عنه. حديث عمران الحسين في متعة الحج قال أنه قال يعني تمتعنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر في عهد عمر حتى نهى عنها.
نعم.
عمر. هذا الحديث في عمرة الحج وليس عمرة النساء، ولذلك في الرواية عند مسلم أعمر رسول الله طائفة من أهلي في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى حتى مضى لوجهه ارتعى كل امرئ ما شاء أن يرتعي. هذا في مسلم. وفي رواية أن النبي جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل القرآن يحرمه. قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وجميع أهل العلم الذين يذكرون هذا الحديث يذكرونه في كتاب الحج وليس في كتاب
بقي الزواج. بقي دقيقتين شيخي.
دقيقتان؟
نعم.
إذن يعذرون السائلون. أنا أقول هذه أسئلة كتبتها أوجهها من كل قلبي حقيقة لعامة الشيعة. نقول هل تستحي أو تخجل من الزواج أم تعلنه وتدعو الأصدقاء وتقول أنا تزوجت بنت فلان؟ هل تفعل ذلك في المتعة أو لا تفعله؟ هل المتعة للرجال دون النساء؟ لما لم يتطرق القرآن لزواج المتعة ولو بآية واحدة؟ هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل تراه لابنتك كما ترضاه لبناتي المسلمين؟ هل هو للرجال خاصة دون النساء؟ أين أولاد المتعة في السابق وأين هم اليوم؟ قارن بين أولاد المتعة بالمئات الآلاف وبين السابق ولا يوجد ولا ولد متعة. هل يوجد نكاح بلا ميراث؟ ترى كيف سيكون وضع مجتمع تشيع فيه المتعة وتنتشر بهذه الطريقة المخيفة؟ لذلك أنا أقول الحقيقة لعامة الشيعة أدعوهم إلى أن ينتبهوا على أعراضهم، الحر العربي وحتى الفارسي يغار على عرضه ولا يقبل هذا أن يعبث الناس بعرضه. فإذا كنت لا تقبل أن يعبث الناس بعرضك فلا تعبث بعرض الناس، وكما تدين تدان، وكما قال إمام الشافعي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. هذا الذي أختم به.
شكرا لكم فضيلة الشيخ. حديثنا غدا بإذن الله تعالى عن المهدي، ذلك الغائب القائم إمام الزمان الذي يسمونه بهذا الاسم، هل هو موجود وما سر ذريته التي الآن موجودة والتي يدعو الناس إليها؟ غدا بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا بحوله وقوته مع فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس عن المهدي. شكرا لكم أنتم في منازلكم أعزائي المشاهدين، وتقبلوا تحيات مقدم هذه الحلقة محمد الحربي وكامل الطاقم. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة